المركز العالمي للتعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم ونصرته.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد، وبعد، فأرحب بكم مستمعي الكرام في هذه الحلقة من مواقف من بيت النبوة، ونستهلها بما رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند صحيح عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: جاء أبو بكر رضي الله عنه يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع عائشة وهي رافعة صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن له فدخل فقال: يا ابنة أم رومان، وتناولها، يعني ليعنفها على رفعها صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فحال النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبينها. قال: فلما خرج أبو بكر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يترضاها: ألا ترين أني قد حلت بين الرجل وبينك؟ قال: ثم جاء أبو بكر فاستأذن عليه فوجده يضاحكها، قال: فأذن له فدخل، فقال له أبو بكر: يا رسول الله، أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما، يعني في خصومتهما. وهذا الموقف يبين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحلم والتواضع، فلم تدفعه مكانته أو قوامته للتكبر أو المكابرة عن معاشرة أهله بالحسنى، وإن وقع منهم خطأ أو نحوه، وأن يكون هو البادئ بالإصلاح. قال القاضي عياض رحمه الله: وقد وردت الآثار الصحيحة بحسن عشرته صلى الله عليه وسلم ومباسطتهم، وكذلك عن السلف الصالح، وقد كان الإمام مالك يقول في ذلك، أي في حسن عشرة الرجل لأهله: فيه مرضاة لربك، ومحبة في أهلك، ومثراة في مالك، ومنسأة في أجلك. قال: وكان مالك يقول: يجب على الإنسان أن يتحبب إلى أهل داره حتى يكون أحب الناس إليهم. انتهى ملخصا. والناظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجده عليه الصلاة والسلام كذلك يظهر اللطف والرحمة والمودة، ويدخل السرور على أهله. ومما يبين هذا ما رواه الإمام أحمد في المسند وابن ماجه وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي جارية، تعني أنها صغيرة السن، شابة خفيفة. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تقدموا. ثم قال: تعالي أسابقك. فسابقته، فسبقته على رجلي. فلما كان بعد، وفي رواية قالت: فسكت عني حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت خرجت معه في سفر، فقال لأصحابه: تقدموا. ثم قال: تعالي أسابقك. ونسيت الذي كان، وقد حملت اللحم، فقلت: كيف أسابقك يا رسول الله وأنا على هذه الحال؟ فقال: لتفعلن. فسابقته فسبقني، فجعل يضحك وقال: هذه بتلك السبقة. قال الحافظ المنذري رحمه الله: فيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من كرم الأخلاق وحسن المعاشرة مع الأهل وتطيب قلوبهم. انتهى. وهذه المسابقة كانت بعد أن قارب النبي صلى الله عليه وسلم 60 من العمر، فهي تدل على فتوة الروح وسماحتها، حتى أراد صلى الله عليه وسلم أن يدخل البهجة والدعابة على أهل بيته إلى حد السباق بين الزوج وزوجته، ولما في ذلك من ترويح للنفس بحيث تتحمل تبعات بناء الحياة في جو من الفضيلة والسعادة معا. وفي هذا إيماء إلى من اعتادت نفسه العبوس والتسخط أن يدع ذلك وأن يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم. وفيه إيماء أيضا وتنبيه إلى أولئك الذين يظنون أن التحضر والتمدن إنما هو بتقليد الكفار والتشبه بهم في كل شأن ولو كان فيه مخالفة لهدي الإسلام وخروج عن آدابه. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسابق زوجته، ولكن ليس أمام الناس، بل أمر أصحابه أن يتقدموا فتقدموا. فممارسة شيء من أنواع الترويح عن النفس لا تخلي عن الحشمة والفضيلة كما يقع من بعض الناس. وها هو عليه الصلاة والسلام في مناسبة أخرى يظهر لإحدى زوجاته حفاوته بها واعتناءه بأمرها، يوضح هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما ثم جاء يدعوه، فقال عليه الصلاة والسلام: وهذا لعائشة، يعني أتأذن أن تأتي معي لتطعم معي؟ فقال الفارسي: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، يعني لا يجيبه لدعوته. فعاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا؟ فقال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. ثم عاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا؟ قال: نعم. في الثالثة فقام يتدافعان حتى أتيا منزله، انتهى، يعني يمشي كل واحد منهما في أثر صاحبه. قال القرطبي رحمه الله في شرحه لقول أنس رضي الله عنه: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جار فارسي طيب المرق، قال: فيه دليل على جواز تطييب الأطعمة والاعتناء بها. قلت: ولكن ينبغي ألا يصل إلى حد الإسراف، فقد قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، كما ينبغي للنساء ألا يجعلن معظم الوقت في الطبخ وإعداد أنواع الأطعمة، وخاصة في شهر رمضان، فيفوتهن بسبب ذلك كثير من أعمال الخير، وخاصة تلاوة القرآن الكريم. ويكفي أن تعد نوعين من الأطعمة مما يشتهيه أهل البيت. وقال القرطبي: وامتناع الفارسي من الإذن لعائشة لأنه كان قد صنع من الطعام ما يكفي النبي صلى الله عليه وسلم وحده، فكأنه رأى أن مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إجحاف به عليه الصلاة والسلام. وأما امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من إجابة الفارسي عند امتناعه من الإذن لعائشة، إنما كان والله أعلم لأن عائشة كان بها من الجوع مثل الذي كان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكره عليه الصلاة والسلام أن يستأثر عليها بالأكل دونها، وهذا تقتضيه مكارم الأخلاق وخصوصا مع أهل بيت الرجل. ولذلك قال بعض الشعراء: وكلهم قد نال شبعا لبطنه، وشبع الفتى لؤم إذا جاع صاحبه. وقد نبه الإمام مالك رحمه الله لهذا المعنى حين سئل عن الرجل يدعو الرجل يكرمه، قال: إذا أراد فليبعث بذلك إليه يأكله مع أهله، انتهى. وقال الإمام النووي رحمه الله معلقا على اشتراط النبي صلى الله عليه وسلم مصاحبة عائشة له في تلك الدعوة: وهذا من جميل المعاشرة وحقوق المصاحبة وآداب المجالسة المؤكدة. قلت: وفي قصة دعوة الفارسي هذا بيان ما كان عليه الصحابة من محبة للنبي صلى الله عليه وسلم ومراعاة لخاطره، فإن هذا الجار الفارسي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك المرق الطيب الذي كان يصنعه، وأراد أيضا ألا يشاركه أحد فيما أعد له حتى لا ينتقصه. ونختم هذه الحلقة مستمعي الكرام بما أخبرت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن عناية النبي صلى الله عليه وسلم ودقته في معرفة مشاعرها وانطباعاتها، حتى صار يعلم رضاها وغضبها من كلامها وحلفها، وذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين، يعني إذا أقسمت أو حلفت، لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم. قالت: والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. وهذا فيه دلالة ظاهرة على فطنة عائشة وذكائها وشدة محبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها. وفيه تنبيه أيضا إلى ما يقع فيه بعض الناس من الخطأ بالحلف بغير الله جل وعلا، فانظر فإن عائشة لم تقل ومحمد أو وإبراهيم، بل قالت ورب محمد ورب إبراهيم. وبهذا يعلم خطأ كثير من الناس الذين يحلفون بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالكعبة أو بالأمانة أو بغير ذلك من المخلوقات. فالواجب الحلف والإقسام بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وفقنا الله وإياكم جميعا لهداه، ورزقنا حوز رضاه. وإلى لقاء الحلقة القادمة، وفي كل حين أحاطكم الله برعايته وعنايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.